السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وأنبه أن بعض الناس يتصلون على أرقام الاستفسار عن طرق بث القناة، هذه الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة اللي هي 010 011 012، دي للاستفسار عن كيفية استمرار بث القناة وليست للتواصل مع برنامج أهل الذكر أو أي برنامج آخر تفاعلي مع حضراتكم. إنما الأرقام التي تظهر للتواصل تظهر للأرضي أو صفر، يعني بذكرني يا أستاذ أيمن عشان أرقام مش حضراني دلوقتي، لكنها تتناوب تباعا على الشاشة، فأسأل الله عز وجل القبول. شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول إنه هو صاحب محل بقالة سوبر ماركت.
نعم.
وأنت حضرتك عارف إن في التفاوت الآن في الأسعار، مندوب من شركة ما وصل إليه وقال له الأسعار حتى يعني سوف تزداد بعد أيام، فوضع عنده بضاعة كثيرة، وبالفعل هو علق ورقة وقائمة مكتوبة على باب الدكان السوبر ماركت انه الاسعار لن تزيد الا بعد نفاد الكمية، كمية كبيرة لم تنفد بعد. اصحاب المحلات المجاورة اشتكوا منه او قالوا له انت كده يعني مش اغنى من الشركة، انت بتبيع اقل من السوق. فهو وقع في حي صبيص مش عارف يعمل ايه، هل يرفع السعر ام يستمر حتى نفاد الكمية؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأخ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، يعني أراد أن يصنع شيئا حسنا باعتبار أنه أخذ البضاعة بسعر منخفض، فأراد أن يبيع بالسعر القديم مراعاة للسعر المنخفض الذي اشترى به من الشركة بائعة البضاعة، لكنه نسي هذا الاعتبار الثاني ألا وهو الإضرار بالتجار أو الباعة الآخرين من حوله. والأصل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرر، وبالتالي ننصح الأخ بارك الله فيه أن يتوسط السعر، لا أن يبيع بالسعر المنخفض ولا أن يبيع بالسعر الغالي أو الحالي إن جاز التعبير، إنما يحاول أن يتوسط في السعر. فلو كان يبيع بخمسة والبضاعة الآن أصبحت تباع بسبعة فليبع بستة، فإنها وسط بين الخمسة وبين السبعة، لا هو بالذي باع بالسعر القديم الذي يلحق ضررا بالغا بالتجار من حوله، ولا هو الذي باع بالسعر الغالي ظنا منه أنه يستغل حاجة الناس في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الإشكالية تبقى لسه موجودة، ما زالت موجودة، لأني
سيهون الأمر كثيرا.
الأمر لسه
سيهون الأمر كثيرا، لأنه الفارق ما بين السبعة والخمسة كبير بالنسبة للتجارة، لكن الفارق بينه وبين الستة قريب. وهم أصلا التجار لعله بين لهم أن البضاعة قديمة عنده وأنه نزلت له بسعر منخفض، وبالتالي يعرفوا أو يعلموا الاعتبار الأول الذي كان بسببه يبيع بالسعر القديم.
هب أنه شيخنا وضع السعر الجديد، هل يكون عليه وزر؟
لا يكون آثما بالطبع، لا يكون.
بارك الله في حضرتك، وما يكونش فيها استغلال لظروف الناس ولا
لا
حاجة.
أبدا أبدا.
نعم، جزاكم الله خير. أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا.
الله يخليك يا عمي.
تفضل
استاذ احمد.
نعم احمد معك، تفضل.
من فضلك عايزه فضيله الشيخ شعبان ده ليه سؤال بعد اذنك.
ايوه نعم.
انا ليا اخت تعبانه، يعني هي بتغسل كلى،
شفاها الله وعافاها،
الله يشفينا جميعا، فانا بساعدها كده عادي يعني، فممكن اديها من زكاه المال ولا لا يجوز؟
هي تحتاج الى الى مال فقيرة؟
لا هو عندها معاش بس بسيط يعني، والفلوس يدوبك على القد يعني، ما تقدرش قوي يعني تكمل.
لكن تكاليف الغسيل والعلاج طبعا اغلى بكثير من امكانياتها مش كده؟
اه ايوه. فممكن تجيب من زكاه المال.
طيب ربنا يشفيها ويعافيها.
الله يخليك، شاكرين جدا
لكل شيء. فامان الله يا اختنا الفاضله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام عمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا، تفضلي. نعم.
جزاكم كل خير ويبارك فيكم ويبلغنا واياكم رمضان.
امين، اللهم بلغنا رمضان واياكم يا اختنا، تفضلي. نعم.
كنت عايزه اسال الشيخ شعبان ربنا يديله الصحه يا رب، السؤال بعد اذنك في ميراث.
نعم ميراث. نعم.
انا والدتي، انا ابنتها الوحيده، والدتها الوحيده يعني، وهي والدي متوفي وملهاش لا اب ولا ام متوفيين، واخواتها الذكور اثنين ذكور وواحده من برضه متوفيين، بس ليهم ابناء.
نعم. هي لها اخوه،
ليها اخ واحد، ليها اخين وواحده وبنت.
نعم واخت. نعم.
أو الأختين حد فيهم جايب ذكر وأنثى، وحد فيهم جايب أنثى بس، والأخت جايبة ذكر وأنثى. فهل ولاد إخواتها يدخلوا معايا في الميراث؟ إن هي سألتني السؤال ده.
إخواتها توفاهم الله؟
توفاهم الله
الثلاثة، الرجلان والأخت. تمام.
أيوه الثلاثة مات.
تمام.
هل الابن بقى ابن اولادهم يعني ليهم، او الذكور حتى هم اللي ليهم معايا ولا لا؟
حاضر، ربنا يعطيها الصحه والعافيه. حاضر،
ربنا يجازيك كل خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو الدعاء لي بالنجاح والتفوق وجزاكم الله خيرا. طبعا يبدو ان هي طالبه.
نعم.
وايام امتحانات دلوقتي.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسال الله عز وجل ان يوفقها. أمين. هي وجميع الطلبه والطالبات. أمين. وان يرفع درجاتهم وان يرزقهم الهدايه والصلاح، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا، اهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي. نعم.
لو سمحت عايزه فضيله الشيخ.
نعم.
انا واخواتي البنات، والدنا متوفي ووالدتنا متوفيه برضو، وبعدين بنقبض معاش. فجت واحده يعني عشان تساعدنا وكده، فسألتنا عشان نقبض كام وكده، بس احنا قلنا لها على مبلغ اقل من اللي احنا بنقبض، من اللي احنا بنقبضه يعني. وبعدين فهي بقت تساعدنا بعد كده بقى بمبلغ كل شهر.
انتوا كام بنت يا اختنا الفاضله؟
ثلاث بنات.
ثلاث بنات. واخبرتم يعني قلتم يعني المبلغ اقل من الواقع مش كده؟
ايوه.
وبناء عليه هي يعني اعطتكم او اعطتكهن يعني المبلغ اكثر من المبلغ اللي المفروض كانت تعطيه يعني؟
لا انا مش عارفه، هي اعطتنا مبلغ مش عارفه.
نعم.
ده
طيب. حاضر.
وهل كده يعني يجوز ان احنا ناخد، هل المبلغ ده حرام؟ واللي احنا خدناه نعمل ايه فيه؟ وما هل ينفع ناخد منها بعد كده؟ بس يعني.
حاضر. انتوا يعني بعيدا عن هذا، المعاش بيكفي ليكي ولاخواتك؟
هو المعاش يكفي.
يكفي. طيب الحمد لله، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ام محمود اختها شفاها الله عافاها، مريضه بتغسل الكلى، ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، امين يا رب العالمين. ولها معاش ولكنها فقيرة يعني، ربنا يعطيها يا رب، فلها أن تعطيها من زكاة مالها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
في البداية نسأل الله عز وجل أن يشفي هذه الأخت المريضة وجميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما. ونسأله تعالى أن يرزقها الصبر والاحتساب والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فنقول لأختنا السائلة، إن كان يسعك أن تعطي أختك مساعدات شهرية أو غير شهرية بعيدا عن الزكاة والصدقة من باب العطايا والهبات، فجزاك الله خيرا وأحسن الله لك المثوبة والأجر. أما إن كان لا يسعك هذا إنما يمكنك أن تساعديها من باب الصداقات العامة فهذا خير وأبقى أيضا، ونسأل الله عز وجل أن يعطيك ويجزي لك العطاء والثواب. أما إن كان لا يسعك أيضا أن تساعديها من مال الصدقات العامة لأنه باب واسع، ففي هذه الحالة أعطيها من مال الزكاة، فإنها في حكم الفقيرة المحتاجة. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأولو الأرحام بعض أولى ببعض في كتاب الله. فالزكاة والصدقة على القريب صدقة وصلة. فنسأل الله في هذه الحالة أن يتقبل منا ومنك. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا. أهلا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نعم يا
أخي.
نعم هذه سؤالك تفضل.
مش عن واحد بطلع زوجته عند المأذون، واحد طلع مراته عند المأذون وهي أعطيته من كل شيء.
ماشي. ايوه نعم.
وايه الحكم ايه لو عايز يرجع لها الحكم ايه؟ ولو ردها بينه وبينها يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر.
وهي كانت مش عايزه تطلق، مش عايزه تطلق ولا كانت عايزه
بينه وبينها دون معزون يعني؟ يعني هو طلقها رسميا ويريد ان يردها يعني شرعا او عرفيا؟
مش عايزه تطلق.
طبط التلفزيون يا ابو عبد الرحمن. يا ابو عبد الرحمن اتفضل.
هي مش عايزه تطلق خالص.
حاضر. ايوه نعم. هو تم الطلاق. هي كانت حاضرة عند المأذون مع هذا الرجل.
حضرتها كانت حاضرة بس مش عايزة تطلق.
طيب.
هي أبرئته غصب عنها يعني. فهو حكمها لما عايز يردها يردها عند المأذون لازم قبل ما يردها ولا ممكن يردها بينه وبينها؟
طيب.
ولو ردها بينه وبينها يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر.
كان في حاجة تانية يصفر الشيخ يصفر.
لا لا حبيبي لا وجزاك الله خيرا.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، أم عمر هي وريثة أمها الوحيدة، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أمها، ولكنها وصفت الحال، قالت أمي لها
في أبناء إخوة
أم الأخوان توفاهم الله، والأخت أيضا اللي هم الخالان والخالة توفاهم الله، لكن في أبناء إخوة يعني رجل من خال لها ذكر وأنثى، والآخر له أنثى فقط، والأخت اللي هي الخالة لها ذكر وأنثى. هل هؤلاء أبناء الإخوة يعني يدخلون معها بعد عمر طويل في الميراث لأنها هي الوريثة الوحيدة لأمها؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها: أنت من أصحاب الفروض في ميراث أمك بعد وفاتها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياها بركة العمر وحسن العمل.
أمين.
فأنت ورثتها الآن من أصحاب الفروض، لك النصف، لأن الله تعالى يقول: فإن كانت واحدة فلها النصف، وأما النصف الباقي فلأقرب رجل ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر هنا هم أبناء الإخوة والأخوات الذكور دون الإناث.
يعني هو في ابن ذكر من أخ، وفي ابن ذكر من أخت، كلاهما يرث أم ابن الإخوة. ابن الأخ.
أبناء الإخوة والأخوات الذكور. هم الآن الإخوة والأخوات ماتوا ولم يبق إلا أبناؤهم من ذكور وإناث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها. الفرض عندنا نصف التركة للبنت السائلة، ما تبقى فلأبناء الإخوة والأخوات الذكور فقط دون الإناث. هؤلاء جميعا شركاء في النصف بالتساوي بينهم لأنهم جميعا ذكور.
نعم هو في ذكر أتى من ذكر، لكن آخر
ما هو الأخت والأخ الاثنين في منزلة واحدة.
تمام.
فأبناؤهم في منزلة واحدة، فهنعطي أبناء الإخوة والأخت
يعني
المتوفية جميعا.
تمام واضح.
الذكور دون الإناث، هؤلاء جميعا شركاء في النصف الباقي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أما البنتان فلا. اللي هي الإناث.
أما نعم. الإناث من أبناء الإخوة والأخوات فلا.
نعم. تمام، جزاكم الله خير. من معنا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أخذنا أمة الله، أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
أستاذ أحمد ناصر؟
أيوة أحمد. نعم.
أنت سألين والله الله يكرمك.
تفضلي. نعم.
أنا شفت في الرؤية إن أنا زرت الرسول صلى الله عليه وسلم ورحت لقيت جدتي أم وأبويا قاعدة هناك ولابسة لبس أبيض ملابس بيضة، وشفت نور جميل جدا مش قادرة أوصفه، فبقول لها الله هو دوت الرسول؟ قالت لي آه. قلت لها بسم الله ما شاء الله ده جميل قوي. وعلى كده صحيت بقى لقيت القرآن الفجر شغال، قمت صليت الفجر. السؤال الثاني لحضرتك، اخويا متجوز بنت عمي وحصل شويه مشاكل كده وخلاف، فعمي صراحه يعني ايه قال علينا كلام مش كويس كتير، وسب في والدتي وفي اختي وسب فينا كتير وغلط في حقنا كتير، فبصراحه يعني مش قادر ان انا لما اقابله ان انا اقول له السلام عليكم وهو او زوجته، فهل كده انا عليا؟ وبصراحه انا بتمنى يعني نفسي اشوف انتقام.
اي واضح الكلام. في النفس اشياء، في النفس اشياء. حاضر. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا مرحبا.
عليك السلام كده شعبيه.
اهلا مرحبا.
اتفضل. انا عايزه اقول ان ليا اخت جوزها متوفي
رحمه الله عليه،
اللهم امين. وبعدين هو كان طالع لها معاش بسيط جدا، كانت داخله بجمعيه يعني تخش بجمعيه، وهي اكلها وشربها كانت عايشه مع والدها، فكانت بالجمعيه دي كانت بتشتري بيها ذهب، وهي معاها بنت واحده. دلوقتي لو ادت الذهب لبنتها تقسم؟ هي يعني هي معاها بنت واحده.
ايوه نعم.
وهي دلوقتي يعني بتقولي الفلوس بتاع الفلوس اللي انا دخلت بها الجمعيه بتاعتي وبتاعت يعني بتاعت بنتها، يعني بنتها ليها النص فيه او اللي يخصها واللي يخص مامتها، فهي دلوقتي شادت بيهم ذهب من فترة يعني.
أيوة نعم.
فهي دلوقتي لو وديت الذهب لبنتها تقسم على أساس إن لها إخوات بنات وولد وكده؟
ها
ماشي، شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. أمة الله، أنا وأخواتي ربنا يرحم الجميع، أبي وأمي توفاهم الله. طبعا مسألة المعاش، هم ثلاث بنات، ويعني قلنا لهذه الأخت الفاضلة التي يعني تريد مساعدتهن المعاش أقل من الحقيقة، وبالتالي هناك راتب أو مساعدة شهرية من هذه الأخت جزاها الله خيرا، فهل لهن أن يأخذن هذه المساعدة شيخنا الكريم؟ وسألت أختنا الفاضلة المتصلة أمة الله إن المعاش يكفي، قالت يكفي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هؤلاء الأخوات أخطأوا حينما أخبروا المرأة التي تساعد أن معاشهن أقل وأنه لا يكفي، بينما هو في الحقيقة يكفيهم. وفي هذه الحالة نقول ما دام المعاش يكفيكم فأولا عليكم التوبة والندم والاستغفار من الكذبة الأولى التي أخبرتم فيها المرأة التي تساعدكم أن المعاش أقل وأنه لا يكفي، عليكم التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل هذا الخطأ وهذه الكذبة. الأمر الثاني، ما دام المعاش يكفيكم ولله الحمد والمنة، فلا تتطلعوا إلى فلوس هذه المرأة ولا إلى مساعدتها، فغيركم ممن لا يكفيهم دخلهم أولى بهذه المساعدة منكم، وعليكم في هذه الحالة أن تصارحوا هذه المرأة. بارك الله
فيكم. والمال الماضي شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم وشكر الله لك أنك ساعدتينا فترة من الزمان، نحن الآن لله الحمد مستورين، فانظري في حال آخرين لعلهم أحوجوا إلى هذه المساعدة. هذا في الأمر المستأنف، يعني في المرحلة القادمة. أما فيما دخل عليكم من هذه المساعدات وأنتم لستم في حاجة إليها، فلعلكم أن تستعينوا بالله عز وجل وأن تسددوها ولو مبلغا مبلغا، يعني بالقسط كما يقولون، شوية شوية كما يقولون، لآخرين مستحقين تعطوهم هذا المال حتى تتخلصوا مما دخل عليكم من مال هذه الأخت بغير وجه صحيح، لأن المعاش من الأول يكفيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر اتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا
أختنا، بارك الله فيكم.
تفضلي.
عندي كم سؤال كده بعد إذن حضرتك.
نعم تفضلي.
السؤال الأول هو الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى الشروق، نحن الحديث المعروف ده اللي هو يكتب له أجر عمره تم تم تم. في الفترة الأخيرة احنا طبعا ده من الحديث اللي كنا بنعتمد عليه كتير يعني سبحان الله، بس عرفنا مؤخرا ان هو ضعيف وتقال كتير ان هو ضعيف وكده، بس قيل في أحد المجالس يعني انه في نفس النص تقريبا بس الأجر مختلف، مش عمره تم تم، بس المتن كان مختلف شوية، فهل الكلام الكلام ده صحيح؟ يعني عايز أعرف المتن بتاع الحديث الآخر اللي هو في نفس يعني في أجر بس مش أجر عمر تامة.
طيب.
لأنه الحقيقة حصل ضعف في الهمم بعد ما من الناس عرفت كده، الناس كانت بتقعد تذكر الله بعد صلاة الفجر ذات الشروق وتصلي، وبعدين قيل إنه الركعتين ركعتين اسمه الشروق مش الضحى، دول بخلاف الضحى.
طيب.
عايز أعرف صحة الكلام ده ونص الحديث. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. برضو قيل في المن والأذى انه المن والأذى لما يكون لما يكون حد عمل خير مع حد ويقول له انا عملت كذا وكذا وكذا، فده المن والأذى. قيل انه لو اتقال مع حد تاني، يعني حد بيحكي لحد ده انا عملت مع فلان كذا وكذا وكذا ومن باب الشكوى، يعني ده ما يبقاش من وأذى، ده يبقى غيبة، يعني اختلفوا فيها. حد يقولك انت كده برضو بتعمل من وأذى انك تتكلم انك عملت له كذا وكذا، فقال لا هو كده ما يبقاش من وأذى انا ما قلتلوش في وشه، فما ايه الحكم هنا؟ لا دي ممكن تبقى غيبة مش من وأذى
كده، بقى فضيحة سنة.
نعم
غيبة وفضيحة،
ما انا مش عارفة، انا عايز اعرف الكلام ده كان بين
اتنين. يجيبك حاضر، الله يرضى عنك. حاضر.
بس انا بتكلم في حتة المن والأذى.
ايوه نعم واضح. هل لو قالها في وجهه من وأذى، ولو قالها لغيره تكون غيبة، ولا من وأذى؟ حاضر
بالظبط كده. الحاجة الثالثة بعد إذن حضرتك بقى أداية الاستفتاح في الصلاة، نعرفين في أداية متعددة يعني، فبرضه أنا كنت بسمع بس ما سمعتش الكلام من أوله إنه ما ينفعش إن حد يقول أكتر من دعاء في الاستفتاح، هو دعاء واحد ويتنوع في كل صلاة دعاء مختلف. طب لو حد بيعمل كده من باب الدعاء الأداية زيادة في الصلاة إنه عايز ياخد الأجر أكتر ورع الحاجات زي كده يعني، فيها اثم يعني فيها حكم، فيها لا يجوز، فيها حرمانيه، فيها كراهه، فيها حاجه كده، ولا حكمها ايه؟ ولا يجوز انه يعمل كده بس عشان ما فيش اتباع
لهجر
الرسول؟ جزاكم الله خيرا
واياكم في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتوا سؤال مهم جدا ارجو الرد، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. اخي كريم، كان في رجل توفاه الله، توفي كل يوم، كان كل يوم 10 رمضان يعمل وليمة، يعمل وليمة يجمع فيها أهل المنطقة عنده وعمال المسجد اللي عنده، كان يأتي الناس اللي تقرأ في الجنائز يعني ويقرؤون ويعملون يعني حاجة اسمها الصمدية، يقرؤون الصمدية ويجلسون يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون تواشيح ويفطرون ويأخذون الأجرة ثم ينصرفون. فهذا الرجل أوصى أولاده إن هم يعملون الليلة يعني كل 10 رمضان ما كان يفعله طوال حياته، فهل هذه الوصية واجبة أو صحيحة؟ وهل على أبنائه أن يخالفوا هذه الوصية شيخنا الكريم أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول للأخ السائل على أبناء هذا الرجل ألا ينفذوا هذه الوصية، لأن هذه الوصية وصية مخالفة لهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أنه صنع شيئا مثل ذلك، لا في ليلة العاشر من رمضان، ولا في العشرين، ولا في الآخر، ولا في الأول، ولو كان خيرا لسبقنا إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت هذا أيضا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولا عن أحد من التابعين أنهم كانوا يعملون ليلة بهذه الصورة، أن القراء يقرؤون والناس تأكل وتشرب والتواشيح و إلى آخره، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة ولسبقنا إليه التابعون رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
إذن فعليهم المخالفة لهذه الوصية
ألا ينفذوا هذه الوصية، لكن لهم أن يتوسعوا في مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين. فالصدقات في رمضان فاضلة ومن الأعمال الصالحة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان هذا حاله في رمضان عليه الصلاة والسلام، دون تحديد ليلة معينة أو يوم معين، ودون الإتيان بهؤلاء القراء ولا هؤلاء القصص
بهذه الطريقة يعني. نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا مرحبا. انصرف، انقطع الاتصال، طب معذرة على الإطالة وعود الاتصال أختنا الكريمة. نعم شيخنا الكريم، أخونا أبو عبد الرحمن، رجل طلق زوجته عند المأذون وعلى الإبراء، وهي ما كانت تريد الطلاق، لكنه يعني لو ردها دون مأذون، شيخنا الكريم هل له أن يفعل هذا أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ السائل بارك الله فيه: الطلاق على الإبراء يقتضي إن أراد العودة إليها أن يعود إليها بعقد جديد وبمهر جديد. عقد جديد موثق عند المأذون وبمهر جديد.
نعم.
أما سوى ذلك فسيكون خطأ محض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله رأت في المنام أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حجا وعمرة، أمين يا رب العالمين، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ربي وسلامه عليه. وجدت جدتها هناك يعني ترتدي البياض ورأت نورا، فقالت لها: هل يا جدتي هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفت جميلا، ثم استيقظت وصلت الفجر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها: إن كانت رؤيا فأبشري، فإن رؤيا الحج والعمر الإنسان يرى نفسه أنه يحج أو يعتمر أو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أحدا من الصالحين، أو يرى أنه يقرأ شيئا من القرآن، أو يسبح أو يستغفر أو يذكر الله عز وجل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأعمال الصالحة دليل على أن هذه الرؤيا إن شاء الله صالح، إن شاء الله رؤيا صالحة، ونسأل الله أن يجعل لها منها نصيب في حج أو في عمرة، حتى يتيسر لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت حديث نفس، فإن هذه الأحاديث في النفس تدل على أن هذه المرأة مشتاقة للحج ومشتاقة للعمرة ومشتاقة لزيارة قبر النبي عليه صلوات الله وسلامه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيها سؤلها وأن ييسر لها ولنا وللمشاهدين والمشاهدات حجا وعمرة لبيت الله الحرام، وأن ييسر لنا زيارة المدينة النبوية والمسجد النبوي، وبالتالي ييسر لنا زيارة قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عفاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا والدتي مطلقة من والدي، بس مطلقة طلاق يعني مش طلاق عند الحكومة، طلاق كده يعني بين بابا وماما، هو رمى على أهلي من 3 مرات
متفرقات
كده. ايه؟
3 مرات متفرقات.
3 مرات متفرقات، وهي في ناحيه وهو في ناحيه دلوقتي، يعني ما فيش معاشه بينهم، كل واحد في ناحيه
في نفس البيت
دلوقتي. ايه؟
في نفس الشقه في البيت يعني.
اوكي، في مش في البيت ولا معاه في البيت ولا في الشقه، بعيد عن بعض. ده البيت وده البيت لوحده، متصلين في اي كل حاجه بينهم. بس هو دلوقتي بابايا مات، فكان قايل قبل ما يموت ان انا مش هطلقها عند الحكومة، عشان خاطر لما موت تاخد الميراث المعاش بتاعي وتبدأ تستنفع بيها، ان هي طبعا ما فيش ده عائل غيره غير المعاش ده. فاحنا سمعنا من حد يعني ان المعاش ده ما نعرفش حلال ولا حرام، تاخده ما تاخدوش، فبنسأل حضرتك.
هي والدتك لها دخل اخر؟
لا، ما لهاش اي دخل اخر.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك.
يا رب تنزل من زمان وما بتشتغلش ولا لا اي حد يعني.
رحمة الله على الوالد رحمة واسعة، وجميع موتانا وموتى المسلمين. حاضر يا اختنا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي تزوج. نعم شيخنا الكريم. يبقى إذن مسألة المأذون انتهينا منها، لابد من المأذون
لابد من عقد جديد ومهر جديد، لأن هو طلق على الإبراء،
عشان هو يعني الله تعالى على عالم ربنا عافي الجميع، لأن المشكلة دي متكررة شيخنا الكريم، يطلقون عند المأذون لمعاش أو لما شابه ذلك لأمر دنيوي، ثم بعد ذلك يردها إليها إليه وإلى عصمته دون ورق، نسأل الله العافية.
زي أطلق بورقة ولا أردها بورقة،
وتحدث مشاكل كثيرة.
وبعدين نعم. الوضع ده مختلف.
نعم
يعني وضع السائل ده مختلف، مش
صحيح.
مسألة طلق بورقة وعايز يرجع بينه وبينها، لا ده المسألة تعدت هذا انه طلق على الإبراء،
على الإبراء،
طلق على الإبراء ده
مهر جديد وعقد جديد،
جديد ومهر جديد.
نعم جزاكم الله خيرا. أمي تزوجت يعني أختي تزوجت من ابنة عمي، أو أخي تزوج من ابنة عمي، معذرة أخي تزوج من ابنة عمي، ويبدو أن العم يعني قال
في مشاكل،
في مشاكل بسبب مشاكل سبائب وشتائم، والأخت الفاضلة يعني في نفسها أشياء من ناحية عمها، وانتهى الكلام، وأنا قلت لها إيه في النفس أشياء. نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد ويبدو أنها تسأل على الخصام، وأنها لو التقت
يا زعلانة منه مش عايز أقول السلام عليكم
أسلم عليه أو أرد عليه السلام.
نعم
فأقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، لا شك إن كان الأمر كما ذكرتي انه ما فيش خطأ من ناحيتكم، ولكن العم هو من تجنى عليكم هو وزوجته، فلا شك انكم اصحاب حق وانهم اخطأوا، وان الله عز وجل قيد لكم ان لم تردوا هذه السبائب والشتائم قيد لكم من يرد عنكم. ولعلنا جميعا نذكر قصة ابي بكر رضي الله عنه، وان رجلا تعدى عليه بالسباب والشتائم وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أبو بكر على يعني هذا الرجل الذي شتمه بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل جالسا، لكن ضاق صدر أبي بكر فرد عليه مرة شتمه وسبه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، فلما رآه غضب منه وانصرف ذهب إليه في بيت أبو بكر رضي الله عنه وذكر له أن الرجل شتمه وأنه كان جالسا عليه الصلاة والسلام، لكنك غضبت مني أنا لما رددت عليه الشتمة مرة واحدة. قال لما كنت ساكتا قيد الله لك ملكا يرد عنك، فلما رددت عليه انصرف الملك، وبالتالي سيحضر الشيطان هذا المجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى أن يجلس في مجلس فيه شيطان، أو يأبى على أبي بكر أن يقتص لنفسه، إنما داع الأمر لله عز وجل، فإن الله قيد لك من هو خير منك أن يرد. وبالتالي أنا أقول لأختنا السائلة إن الله قيد لكم من يرد عنكم، إنما مسألة الخصام حرام بين المسلمين فضلا بين العصابات، فالعم صنو الأب يعني في منزلة الأب، فلا يجوز لك أن تخاصميه ولا أن تمتنعي عن إلقاء السلام عليه حتى لو كنتم أصحاب حق قد أخذه الله لكم بأنه قيد لكم من يرد عنكم، فكل الأمر لله عز وجل، ولا تخاصمي عمك، فإن الخصام بين المسلمين حرام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تنسوا الفضل بينكم، وسلمي على عمك ولا تقاطعيه، خوفا أولا على عملك ألا يرفع. ونحن الآن مقبلون على أيام فاضلة في شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، نسأل الله أن يبلغنا رمضان كما بلغنا شعبان.
أمين.
فخافي على صيامك وخافي على أعمالك الصالحة ألا ترفع بسبب هذا الخصام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب وخير.
وفيكم بارك الله رب العالمين. تفضلي. وانت حضرتك طيبة وخير.
عندي بنتي بقالي سنة يعني ما دخلتش بيت أبوها، بس هي عايزة تخش، بس احنا مش عايزينها تيجي، يعني زعلانين منها عشان اتجوزت غير رغبتنا واحد مش يناسب خالص، وعندها خمس عيال، يعني طلعت من جوزها وجوزت الشخص ده. وبعدين يعني فاحنا زعلانين جدا، وابوها عيب بالطريقه ديت، وهي عايزه تيجي تشوف ابوها وكده، بس ابوها بيتعب نفسيته لما يشوفها، وانا زعلانه منها، بس اولادها بيجوا عندي وببعت لها مواسم وكل حاجه زي اخواتها، وانت وكلمتها في التليفون كلام كده عادي، بس لكن انا ما دخلتش بيت ابوها خالص، فده حرام عليا. وبعدين انا في مواضيع كتير قوي غلط عملتها، عايزه اسال الشيخ فيها، عايزه تليفون الشيخ لو سمحت. طيب. علشان اكلمه عن الانفراد.
خذي رقم التليفون من الشباب في الكنترول. حاضر يا محمد، ربنا يحفظها لك ويهديها لك ويهدي بناتنا وابنائنا ويهدينا اجمعين، امين في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج ام محمد. نعم شيخنا الكريم، اختي زوجها توفي ولها معاش، ودخلت بهذا المعاش جمعيه، والاكل والشرب عند امها، وبالجمعية أتت اشترت ذهبا وتريد أن تعطيه لابنتها دون أمها، طبعا ولها إخوة وأخوات، فما الحكم شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول إذا أعطت المرأة الذهب لابنتها وفي ظنها أو في حسبانها،
هي الأخت اللي هتشتري الذهب من الجمعية للمعاش بتاع والد زوجها، يعني هي زوجها توفي وهي
عندها ابنة،
تريد أن تعطيها لابنتها،
تريد أن تعطيها لابنتها. إذا أرادت أن تعطي الذهب لابنتها وفي حسبانها ألا يأخذ بقية الورثة إن شاء الله، يعني إذا قضى الله أجلها من هذا الذهب، فلا شك أنها مخطئة في هذه الحالة. إنما إذا أعطته لابنتها من باب أنها يعني تعطيها هبة، تعطيها عطية وهي ابنتها الوحيدة، ففي هذه الحالة وليس في حسبانها الإضرار ببقية الورثة، ففي هذه الحالة نقول الرجل أو المرأة حر في ماله ما بقي حيا ما دام يتصرف فيه بغير إضرار بالآخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
أيوة نعم.
كان في مشاكل ما بين جوزي وأخته، هي عمة الأولاد يعني، قعدت حوالي 6 سنين وأنا يعني دخلوني طرف في النص وقالوا يعني كلام مش كويس عليا، المهم أنا يعني سامحتهم بس مش بكلمهم. وجوزي كان مقاطع اخته خالص، بس انا طول حرام عشان صله الرحم وكده كلمها، فبيسالوا على بعض بالتليفون عشان خاطر القرب هيعمل مشاكل تاني. واولادي بخليهم يكلموها ويسلموا عليها وكل حاجه، بس انا مش بكلمها، انا يعني عليا وز.
حاضر.
وفي ولادها بقى، ولادها كانوا عايزين يعني يكلموا عيالي ويزورهم، وعيالي طبعا من الموقف اللي حصل مش قابلين كده، فاقول لا كفايه ان احنا بنكلم عمتي ونسلم عليها لما بنشوفها يعني في مناسبات او كده، وانا برضو مش حابه ان هم يكلموا عيالهم، فده انا كده شيل وز ولا ممكن اعرف؟
حاضر
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم شكرا كريم، الوقت يداهمنا كالعاده مع سرعه الوقت. أمة الله أختنا الفاضلة تسأل عن حديث من صلى الفجر، هل حكم هذا الحديث فعلا هو حديث ضعيف شيخنا الكريم، لأن تقول الهمة قلت عند البعض، وهل هناك حديث المتن مختلف أو نفس المتن ولكن الأجر مختلف شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني الحديث المشهور من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى أو قعد في مصلى يذكر الله عز وجل إلا حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث حسن عند كثير من أهل العلم من المتقدمين، منهم الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام ابن رجب وغيره،
يعني يجوز العمل به.
إنما التضعيف الذي تتحدث عنه أختنا السائلة بارك الله فيها جاء من قبل المشايخ المعاصرين وهم مشايخ أجلاء، والحقيقة ربما يعني هي لا تعرف، الأخت السائلة لا تعرف مذهبي في هذه المسألة. أنا في هذه المسألة يعني أنا خاصة نفسي كطالب علم أقول إذا صحح المتقدمون وضعف المعاصرون أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح أو تحسين المتقدمين من أهل العلم
اللي هم القدامى.
القدامى
نعم.
الأئمة القدامى. ليه؟ لأني لا أرى وجها للتضعيف من مشايخنا الأجلاء المعاصرين. إنما لو حصل العكس بمعنى ضعف القدامى المتقدمون وصحح أو حسن المعاصرون، فأنا أخذ بتصحيح وتحسين المعاصرين. ليه؟ لأن المعاصرين صححوا أو حسنوا لأنهم وجدوا طريقا، وجدوا شاهدا، وجدوا إسنادا لم يقف عليه المتقدمون بسبب سعة المراجعة.
هذا يقال في التضعيف أيضا شيخنا الكريم.
لا أبدا، لا وجه. لأنه وجدوا إيه يعني؟ في التصحيح والتحسين وجدوا طريقا، وجدوا شاهدا، وجدوا إسنادا لم يقف عليه المتقدمون بسبب كثرة المخطوطات التي كانت مخطوطة في هذا الزمن القديم لم يصل إليها بعض الأئمة، إنما وصل إليها المعاصرون وطبعت ما لم يكن طبع أيام المتقدمين، وبالتالي المعاصرون ربما اطلعوا على أسانيد لم يطلع عليها المتقدمون، وقفوا على طرق لم يطلع عليها أو لم يقف عليها المتقدم. الشاهد بخصوص هذا الحديث، أنا أعتقد فيه التحسين الذي حسنه المتقدمون من أهل العلم كالإمام النووي والإمام بن حجر وغيرهم، وبالتالي أنا ممن يرى العمل أو مشروعية العمل بهذا الحديث، وأعتقد ما يترتب عليه من أجر في هذا المقام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي سألت أيضا أختنا الفاضلة عن هل هناك حديث بنفس المتن ولكن أجر مختلف.
لا أحفظ حديثا
نعم.
قريبا من نفس المتن ولكن الأجر فيه مختلف، لا أحفظ حديثا بهذا المعنى والله أعلم.
لكن العمل بهذا الحديث
عندي مشروع،
وعند الكثيرين شيخنا الكريم،
عند عامة أهل العلم،
عامة أهل العلم،
عند عامة الفقهاء العمل به مشروع، بل إن بعض الفقهاء وكثير من المحدثين كانوا يرون مشروعية العمل بالحديث حتى ولو كان ضعيفا ما دام في باب الترغيب والترهيب، بعيدا عن الاعتقاد وبعيدا عن الحل والحرمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
وسلم. التوسع في باب فضائل الأعمال.
نعم، هو إن نعم. كان في باب فضائل الأعمال نعم. ومنضبط بمعنى لا يخالف أصلا من أصول الدين، وليس في باب الاعتقاد ولا في باب الحل والحرمة، والضعف ليس ضعفا شديدا إنما هو ضعف منجبر أو ضعف يسير، فكثير من الفقهاء والمحدثين يرون مشروعية نعم. العمل به في هذا المقام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني،
لو معلش ليه إضافة يعني وردت في خطير الآن، تقول أختنا السائلة إنه مجرد الأخوات أو بعضهن ما سمع إن في بعض المشايخ المعاصرين
الهمة ضعفت
وتركنا العمل بهذا الحديث، يعني كأنهن يعني كنا مستنيات هذا
الحمد لله جت منهم
يعني كأن لا لا أبدا أبدا لا أحبذ هذا ولا أراه، إنما على الأخت أو على الأخ أن تكون همته عالية خاصة في هذه الأيام الفاضلة، والحديث ليس ضعيفا ضعفا شديدا حتى لو أخذنا بقول بعض المعاصرين من المشايخ، إنما هو عند المتقدمين ولله الحمد والمنة حسن، فلا تتركنا العمل بالحديث ولا تضعف الهمم بهذه الصورة كأن احنا كنا مثلك.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم،
والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المن والأذى، نسأل الله العافية. لو الشخص قال لمن أعطاه الهبة أو العطية يبقى منان وفيه أذى، لو حكى لغيره أنا فعلت أو أعطيت أو ساعدت فلانا بكذا وكذا وكذا، هل هذا يعني فيه غيبة ولا غيبة ومن وأذى؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصورة الأولى واضحة، اللي هو أن يقال من المتصدق
لحم اكتفك
للمتصدق علي، ده أنت لحم اكتفك من خير،
الجملة الشهيرة
دي. ففي هذه الحالة لا شك أن هذا من وأذى، لأن هذا يصادم مشاعره ويؤرق يعني أحاسيسه بالطبع. أما إذا قالها للغير وليس للمتصدق عليه وجها لوجه، إنما قالها للغير، إن كان قالها للغير حثا للغير على التصدق على هذا الرجل ولفتا للأنظار إليه، يا جماعة الرجل الفلاني ده رجل فقير ومحتاج وأنا ولله الحمد أساعده، فيريد لفت أنظارهم لمساعدته لكونه محتاج ولكونه فقير وليس بقصد التشهير، فإنه في هذه الحالة يحمد له هذا العمل. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا من باب إبداء الصدقات. إنما لو كان بقصد التشهير يتحدث مع الغير عن هذا الرجل المتصدق عليه وهو يقصد التشهير به، ففي هذه الحالة سيكون منا وأذى وسيكون غيبة، يعني أصبح الذنب مركبا.
نسأل الله العافية.
لا نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أدعية الاستفتاح في الصلاة هي طبعا أكثر من دعاء كما ذكرت أختنا، وهذا بالفعل موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في استفتاح كل صلاة مثلا دعاء واحد؟ ولو قال الإنسان أو المصلي أكثر من دعاء يكون قد وقع في بدعة أو خالف هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه.
هذه المسألة بالطبع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالأمر الأول ومنهم من قال بالأمر الثاني. يعني إيه الأمر الأول؟ يعني منهم من قال ما دام ورد عدة أحاديث في الاستفتاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن رجلا قالها، يعني قالها جميعا في الصلاة، فلا نقول له أخطأت ولا نقول له أنت آثم، لأنها كلها وردت، وما صح منها يمكن أن يأتي به في الصلاة الواحد. وآخرون قالوا أبدا، الأفضل أن يقول دعاء واحدا في استفتاح الصلاة، لكن هذه من باب التنوع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول بالدعاء الذي ورد في حديث أبي هريرة، بالإسكاتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، فلم يذكر له إلا دعاء واحدا. فالأفضل أن يقول المصلي دعاء واحدا، وأن ينوع بين هذه الروايات وبين هذه الأدعية في الصلوات، فمرة يأتي بهذا الدعاء، ومرة يأتي بالدعاء الثاني، ومرة يأتي بالدعاء الثالث. عندي الأرجح هو القول الثاني بالفعل، لأنه لما سأله أبو هريرة لم يذكر له إلا استفتاحا واحدا، فمعنى ذلك أن هذا الموضع لا يحتمل إلا استفتاحا واحدا، ثم ينوع بعد ذلك بالأدعية الأخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة عفاف تسأل عن أن والدها رحمة الله عليه طلق أمها ثلاث طلقات متفرق أو طلقات متفرقات وليس رسميا عشان المعاش، تمام، فهل لأمها أن تأخذ هذا المعاش شيخنا الكريم عن والدها رحمة الله عليه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
نقول لابنتنا أو لأختنا السائلة، غفر الله للوالد عليه رحمة الله تعالى، فإنه ما دام طلق الأم أو الزوجة طلقات ثلاث فكان الواجب عليه إثبات هذا الطلاق لدى المأذون، لأنه في هذه الحالة التي لم يثبت فيها الطلاق أصبحت الأم المسؤول عنها من ناحية الأوراق الرسمية ترثه، ومن ناحية الأوراق الرسمية تستحق معاشه، بينما هي ديانة لا ترث ولا تستحق المعاش عنه لكونها مطلقة وليس زوجة، فهو بهذا التصرف أدخل عليها مالا لا تستحق، أدخل عليها مالا حراما. المعاش يعطى للزوجة ولا يعطى للمطلقة، وهذه الجهة التي تعطي المعاش اللي هي سموها وزارة التضامن الاجتماعي أو التأمينات
الاجتماعية. بس هو دلوقتي عندها إشكالية تانية مولانا.
نعم أنا معاك.
إنها لها معاش في الدولة، معاش مطلقة.
نعم، ده قصة تانية.
هي مش هتعرف تثبت هذا المعاش الثاني.
ده قصة تانية، لها معاش. عندهاش
قسيم الطلاق.
ما أنا هقولك. ليست لها معاش كزوجة ولا تستحقه. إنما كونها لا عائلة لها ولا دخل لها هذه قصة أخرى. يمكن أن تقدم أوراقا لوزارة التضامن الاجتماعي وليست وزارة المالية التي تعطي المعاش، يمكن أن تتقدم بأوراق وتأخذ معاش آخر اسمه معاش التضامن الاجتماعي كمساعدة من الدولة للمرأة التي لا عائلة لها. إنما كونها مطلقة هذا يستوجب أنها لا تستحق المعاش عن هذا الرجل لكونه لم يعد زوجا لها ولم تعد زوجة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وما فات، ماذا تفعل في المعاش الذي فات؟ أو
والله يا أستاذ أحمد الذي فات دخل عليها بغير وجه صحيح.
نعم،
إن كانت مضطرة بمعنى أنها بالفعل لا عائلة لها تماما فنسأل الله أن يغفر لنا لأنه دخل عليها بتأول. إنما اللي أول وجديد كما يقولون من بداية بعد كده لا يجوز لها أن تأخذ هذا المعاش لأنها ليست زوجة لهذا الرجل المتوفى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا الكريم، لأن الوقت انتهى فعلا، ولكن المشكلة مشكلة كبيرة. أم محمد ربنا يهدي لها ابنتها يا رب، ويهدي بناتنا وبنات المسلمين جميعا وأبناء المسلمين. تزوجت رجلا غير مناسب بعدما طلقت من زوجها الأول، ولها 5 أبناء أو 5 أبناء. أبوها غضبان عليها أو زعلان منها، وهي الأم كذلك. فهل هذه القطيعة حرام أم لا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله غضب الوالد وغضب الوالدة وغضب إخوانها وأخواتها غضب مبرر، له ما يبرره. فإن ابنتهم بالفعل أتت شيئا كبيرا وفعلت فعلة لا يرضاها أب ولا أخ ولا أم أبدا، أن تتزوج بغير إذن وليها. وبالتالي أنا أقول للوالد بارك الله فيه، وللوالدة بارك الله فيها، ولإخوانها وأخواتها، عفى الله عما سلف. نعم البنت أخطأت بالفعل، لكن عفى الله عما سلف. بل ونرجو الوالد الكريم في هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي أيام شعبان أن يسامح هذه البنت وأن يقر هذا النكاح. نحن نتحدث الآن في نقطة أهم من نقطة الوصل وصلة الرحم وغيره والكلام والخصام، نحن نتحدث عن زواج. نرجو الوالد بارك الله فيه وأدام الله عز وجل عليه الصحة والعافية أن يقر هذا النكاح وأن يرضى عنه، لأن النكاح بغير إذن الولي خطر كبير، حتى ولو كان للمرأة الثيب، حتى ولو كان المذهب الرسمي للدولة أخذ بقول أبي حنيفة في مشروعية أن تتزوج من تلقاء نفسها. لكننا نقول للوالد الكريم، رضاك وإقرارك هذا النكاح ولو بعد حين هذا أرحم بالبنت بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. أما الأمر الثاني وهو الحديث عن الخصام وعن الصلة، نقول فكوا الخصام ولو لم يكن هناك مخالطة. فكوا الخصام أهم شيء،
في التليفون تقريبا فكوا
الخصام أهم شيء. نعم. والوالد أيضا يكلمها ولا مكالمة عابرة في التليفون، نفك بها الخصام. أما المخالطة فإن جلبت مشاكل أو شد عصبي أو توتر فبلاش منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ومحمد أيضا مشكلة يبدو أن بين الأخت وبين الزوج وأخته، يعني تمام عمة الأولاد، ويبدو أنها أدخلها في المشكلة، يعني ربنا عافي الجميع. نعم. فهي ما بتكلمش الأخت دهيت، وكمان الأولاد في يعني نفسهم أو أنفسهم أشياء. نعم شكرا.
نعم كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول للجميع المشاهدين والمشاهدات ولأختنا السائلة
مفترجة،
لا تنسوا الفضل بينكم، عفى الله عما سلف. الخصام بين المسلمين حرام، والخصام يمنع رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فإن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس فيقبلها الله عز وجل. إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال رد هذين حتى يصطلحا، أيسركم أن أعمالكم وأعمالها لا ترفع لله تبارك وتعالى حتى تصطلحوا؟ إن كان هذا يسركم خلاص خلوا الخصام، إن كان هذا لا يسركم ألا ترفع أعمالكم ولا أعمالها ففكوا هذا الخصام ولو بمكالمة هاتفية. ويا جاري أنت في دارك وأنا في داري، امنعوا الخلطة التي تجلب المشاكل والنكد، لكن فكوا الخصام. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لزوجتي أنت طالق 3 مرات متفرقات، وكنت تاركا للصلاة، وبسبب الدين أحيانا أغضب، هل تقع هذه الطلقات وأنا على هذا الوضع أم تحتسب فسخا للعقد لعدم صلاتي، وإذا كان فسخا للعقد وتبت وندمت على عدم الصلاة وعدت للصلاة، يعني هل تكون زوجتي
أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أفهم من السؤال أن الأخ يكفر نفسه لكونه تاركا للصلاة، وبالتالي يتصور أن هذه الطلقات لم تقع، إنما الذي وقع هو فسخ للنكاح، غفر الله لنا ولك وسامحك الله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. لا شك أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وفيه وعيد شديد ورد في كتاب الله عز وجل وورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة التكفير هذه مرتبطة أن يكون هذا الرجل الذي ترك الصلاة أو هذا الزوج الذي ترك الصلاة جاحدا لها، يعني جاحدا لفرضيتها، منكرا لفرضيتها، ولا أتصور الأمر بلغ ذلك، إنما لعله تركها متكاسلا متهاونا. وبالتالي أقول لهذا الرجل أما الطلقات فاذهب إلى دار الإفتاء أو أقرب لجنة للفتوى لتسأل فيها وظروفها، أما مسألة التكفير فلا توقع على نفسك حكم التكفير وأنت لم تجحد الصلاة ولم تجحد فرضيتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم،
وأن يديم علينا هذه المجالس. أمين يا رب العالمين. 16 شعبان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، أيام قلائل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من أهل القيام والصيام وتلاوة القرآن، ولنبدأ من الآن، سعد رمضان من الآن، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر